موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين
قالوا تقدر زيهم تبقى قريب ربنا يكرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع كرامات الصالحين، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، جاءت الأنباء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن في أمر عجيب جدا بيحدث الآن من فوق 7 سماوات. يا ترى إيه اللي حصل؟ هل في كوكب اصطدم بكوكب تاني؟ هل في نجم سقط؟ هل في سماء وقعت على اللي تحتها؟ حاجة أشد من كل دوت، اهتز عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. هل حضرتك تعلم مدى عظمة العرش؟ اسمع للحديث الذي رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات 7 والأرضين 7 وما بينهما بالنسبة للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن جل وعلا. ما السماوات 7 والأرضين 7 وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة قاتم ألقيت في فلاء، يعني في صحراء. ماذا يمثل الخاتم للصحراء؟ ولا حاجة. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة والرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. اسمع لقول ابن مسعود حينما قال: ما بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة 500 عام، وسمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، وما بين الأولى والثانية مسيرة 500 عام، وهكذا إلى أن تصل إلى آخر السماوات 7، ثم سدرة المنتهى، ثم إلى عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. اهتز العرش، هل العرش له حسن وإدراك؟ طبعا له حسن وإدراك. قال جل وعلا: للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. الكون كله يعرف ربه ويعبد ربه سبحانه وتعالى. فإذا فالعرش اهتز. طب اهتز ليه؟ اهتز فرحا بقدوم روح واحد من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كانت أعظم كرامة سمعنا عنها بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، هي أن يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك لموت صحابي من الصحابة. مين الصحابي دوت؟ سعد ابن معاذ رضي الله عنه وارضاه. تعالوا نشوف الصحابي ده حصلت له كم كرامة. الصحابي ده حصلت له حوالي من 3 لـ4 كرامات كما يعني باختلاف اهل العلم. فتعالوا نشوف ايه السر في الكرامات اللي حصلت لهذا الصحابي الجليل. تعالوا نبص للموضوع من اوله. الموضوع من أوله إن النبي بعد بيعة العقبة الأولى أراد إن هو يطرق على الحديد وهو ساخن، فبعت مصعب ابن عمير ليكون أول سفير للدعوة إلى الله في المدينة المنورة. مصعب ابن عمير نزل ضيف على أسعد ابن زرارة. أسعد ابن زرارة ده ابن خالد سعد ابن معاذ اللي هو ضيفنا الليلة دي. فأسعد ابن زرارة بقى يقعد قدام البيت هو ومصعب ابن عمير، واللي معدي يقول له تعال اقعد معانا واسمع. فمنهم من يسمع ويسلم ومنهم من يسمع ولا يسلم. المهم سمع بذلك سعد بن معاذ، وكان سيدا في قومه، كان رئيس قبيلة بني عبد الأشهل، قبيلة كبيرة جدا في المدينة المنورة. فرح باعت واحد برضو كان سيدا اللي هو أسيد بن الحضير، قال له اذهب إلى هذا الرجل اللي هو مصعب بن عمير وانهاه عما يفعل. رح له أسيد بن الحضير ورح ضارب الحرب في الأرض وقال: ما الذي جاء بك إلى هنا تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا بهدوء المؤمن وبأخلاق المؤمن. قال مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. فقال: والله لقد أنصفت. وجلس أسيد يسمع القرآن، فحتى قال أسعد بن زرارة: والله لقد رأينا الإسلام في وجه أسيد بن الحضير قبل أن يسلم. فأسلم أسيد بن الحضير وقال لهما: ما الذي يفعله من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ قال له: تنطق الشهادتين وتغتسل. فنطق الشهادتين واغتسل وأسلم لله جل وعلا أسيد بن الحضير. على طول في نفس اللحظة حبيبي شال أمانة الدين العظيم ده وقال له: إن من وراء رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها. فما كان من مصعب إلا أنه قال له: ما عليك إلا أن تأتين به، والله عز وجل هو الذي يتولى كل شيء سبحانه وتعالى. فأسيد بن الحضير عمل حركة حلوة أو جميلة عجبتني أوي، يعني حركة في موقف كده جميل جدا. راح أسيد بن الحضير وراح داخل على سعد بن معاذ وعمل بقى قصة كده، قال له: أنت عارف أن يعني قبيلة بني حارثة بتعاديك وبينك وبينهم يعني مطارق الحداد، واخد بالك؟ فسمعوا ان اسيد ان اسعد بن الزرار ابن خالتك قاعد مع موسى بن معاويه، فرايحين يقتلوا دلوقتي، فالحق ابن خالتك قبل ما يتقتل. فما كان من سعد بن معاذ الا انه خد الحربه وجري هناك، فلقى الدنيا حلوه مفيش اي مشاكل، فعرف ان اسيد بن الحضير كان قاصد انه يوديه لحد هناك، ركز الحربه وقال نفس الكلمات اللي قالها اسيد: ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك، والا فاعتبر نفسك مقتولا. بنفس هدوء المؤمن وخلق المؤمن قال مصعب بن عمير: او تجلس فتسمع، فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تكره. قال: لقد انصفت. جلس سعد بن معاذ واستمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب ابن عمير، وأسلم سعد بن معاذ. وقبل ما ينام وقبل ما ينسى القضية راح وكان في قمة الذكاء وراح منادي على قبيلة بني عبد الأشهل: يا بني عبد الأشهل. فقالوا: ماذا تريد يا سعد؟ قال: ماذا تعلموني فيكم؟ شوف الذكاء، كان ممكن يقول لهم أسلموا يقتلوه، إنما قال لهم: ماذا تعلموني فيكم؟ إيه رأيكم فيا؟ قالوا: سيدنا وإمامنا وأفضلنا رأيا وإيماننا لقيبة. قال: والله إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام، إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله. يقول الراوي: فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أسلموا لله جل وعلا. الله أكبر. ده الموقف الأولاني لسعد بن معاذ. تعال نشوف الموقف الثاني. الموقف الثاني ان في بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم اخذ العهد ومن الانصار ان هم يدافعوا عنه ويقاتلوا معه ما دام ذلك داخل اسوار المدينة المنورة. لكن في يوم غزوة بدر كانت غزوة بدر خارج اسوار المدينة المنورة، فاراد النبي ان يطمئن على موقف الانصار. اشمعنى موقف الانصار؟ لان عدد الانصار مع المهاجرين كانوا 314 وعدد الكفار يزيد على 1000، خدوا بالكم. والأنصار والمهاجرين كانوا النسبة بتاعتهم التقسيمة بتاعتهم التلت من المهاجرين والتلتين من الأنصار، يعني عبء الجهاد كله على الأنصار، والنبي واخد عليهم العهد إنهم يقاتلوا داخل أسوار المدينة مش خارجها. فأراد أن يطمئنوا. ده الموقف الثاني لسعد بن معاذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس. فتقدم أبو بكر وعمر والمقداد والثلاثة من المهاجرين فتكلموا وأحسنوا، لكن النبي عايز يسمع رأي الأنصار، فأعاد الكلمة: أشيروا علي أيها الناس. ففطن لذلك صديق الأنصار رضي الله عنه وأرضاه وقال: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. يا سلام، نفسي من كل أخ مسلم ومن كل أخت مسلمة ومن كل أب وأم ومن كل ابن وبنت يرفعوا الشعار ده: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. لما يأمرك بالحجاب: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. سمعا وطاعة. لما يأمرك بالصلاة وبر الوالدين: لكأنك تريدني أنا يا رسول الله. فقال سعد بن معاذ: لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال: أجل. فقال سعد بن معاذ: واحفظوا الكلمة الجميلة اللي يجب أن تنقش على القلب بماء الذهب. قال: فوالله لقد آمنا بك فصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا وموافقنا على السمع والطاعة، فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالله لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. في الرواية الثانية أنه قال له: لكأنك ترى يا رسول الله أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما أعطيت. فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمضان لجالدنا معك من دونه حتى تبلغ. فسر بنا على بركة الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وأبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين والله إني لأنظر إلى مصارع القوم من مكاني هذا. هنا يقتل فلان يقتل فلان هنا يقتل فلان. وده كان الموقف الثاني لسعد بن معاذ وكان من أعظم الأسباب بعد تقدير الله ودعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الأسباب في النصرة في غزوة بدر. تعالوا نكمل نفحات وكرامات سعد بن معاذ ولكن بعد الفاصل. صلى الله عليه وسلم.
قرب يمكن ربنا كتب لك تبقى زينا وما آمك من ناس السيوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل كرامات تلميذ من تلاميذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي أول موقف ليه كان يوم ما كان سبب في إسلام قبيلة بني عبد الأشهل. وكان إسلام القبيلة دي كان سبب في نشر الإسلام في المدينة المنورة. الحاجة التانية أنه كان من أسباب العظيمة جدا لنصرة المسلمين في غزوة بدر. الموقف الثالث كان في غزوة الأحزاب لما تكالب 10,000 مشرك حول المدينة يريدون أن يستأصلوا شأفة الإسلام وأن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أراد أن يعقد صلحا مع قبيلة غطفان لأن قريش واللي معاه من بقية القبائل كانوا حوالي 6,000 وكانت غطفان لوحدها 4,000. فالنبي حب يعقد صلح مع غطفان على أساس يرجعوا فيخف الحصار من على المدينة يبقوا 6,000 غير لما يكونوا 10. فقال لهم إيه رأيكم تمشوا وديكوا كل سنة تلت ثمار نخل المدينة. فأراد النبي أن يستشير السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. فقال له سعد بن معاذ لا يا رسول الله والله لقد كنا نحن هؤلاء القوم لا يطمعون أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا قرى أو ضيافة. أما بعد إذ أكرمنا الله عز وجل وأعزنا بالإسلام وبك نعطيهم تلت ثمار نخيل المدينة والله لا نعطيهم إلا السيف. ثم خرج إلى رسل غطفان وقال ارجعوا فوالله لا نعطيكم إلا السيف. ده كان الموقف الثالث. الموقف الرابع والأخير لما يهود بني قريظة خانوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في عهد بين النبي وبين يهود بني قريظة اللي كانوا قاعدين في المدينة ان لو جه عدو من بره انتوا مخيرين بين حاجة من الاثنين، اما ان انتوا تقفوا معانا ونقاتل العدو اللي جاي المدينة او على الاقل تكونوا على الحياد لا تكونوا معانا ولا تكونوا معاهم. لكن اليهود هم اليهود خانوا العهد مع رسول الله وارادوا ان يفتحوا الابواب الخلفية عشان يخش منها قريش وغطفان وبقية اليهود اللي معاهم علشان يقتلوا النبي والصحابة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف الحيلة ديت وعرف ان هم خانوا النبي وخانوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم الا انه دعا دعاءه المعروف كما عند البخاري اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. فكانت بفضل الله النصرة من عند المولى عز وجل لرسول الله ولمن معه من المؤمنين. قامت الريح وكفأت القدور واقتلعت القيام وما استطاعوا أن يستقروا وعادوا مرة أخرى ورجعوا. فأراد النبي عليه السلام أنه هو يصفي حساباته بقى من يهود بني قريظة اللي كانوا عايزين يخونوا اللي خانوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. فراح هناك هو والصحابة وحاصرهم 25 يوم لحد ما وافقوا أنهم ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح النبي منقي واحد مش أي واحد، كان ممكن ينقي أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، قال لا أنا هلقي واحد. الواحد دوت هو كان أصلا صديق في الجاهلية ليهود بني قريظة اللي هو سعد بن معاذ، كان من أعز الناس إلى قلب اليهود قبل أن يسلم، لكن بعد ما أسلم خلاص مفاصلة بين الحق والباطل ولاء وبراء. فما كان من سعد بن معاذ إلا أنه دخل، فلما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم احكم فيهم يا سعد. فقال سعد ويرضى منها هنا، يعني الصحابة قالوا ويرضى منها هنا. ثم أراد أن يشير إلى النبي فاستحيا أن ينظر إلى النبي وقال ومنها هنا، قال ومنها هنا. فقال إني أحكم فيهم يا رسول الله أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تقسم أموالهم. فقال النبي والله لقد حكمت فيهم بحكم الله جل وعلا من فوق 7 سماوات. جبريل عليه السلام جاء إلى النبي في اللحظة دي وقال له يا رسول الله حكم الله في يهود بني قريظة هو الحكم ده، حكم سعد بحكم الله سبحانه وتعالى. كان سعد بن معاذ في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب كان أصيب بسهم في عرقي فكانت الدماء عمالة بتنزف منه وكاد أن يموت لولا شوف إخلاص سبحانك يا رب. دي كرامة بقى رب عجيبة الشكل من الكرامات، وهنعدلكم كرامات سعد بن معاذ دلوقتي. كان من ضمن الكرامات العجيبة إنه هو قال إيه، اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، يا رب ما تموتنيش لحد ما تقر عيني من يهود بني قريظة اللي خانوا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك الراوي يقول لك فإيه، فتماسك الدم في العروق، العروق عمالة بتجيب دم بيجيب دم، لما دعا الدعاء ده العروق مسك فيها الدم، ما فيش ولا نقطة دم نزلت. فلما لا حكم بحكم الله جل وعلا في بني قريظة، إذا بسعد بن معاذ يتوجه إلى الله عز وجل بهذا الدعاء يقول اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم، لو كان لسه في حروب بين النبي وبين كفار قريش خليني عايش عشان أحارب مع النبي ضد هؤلاء الكفار، وإن كنت قد أنهيت الحرب بين النبي وبين قريش فاقبضني إليك. فانفجر كلمه، يعني انفجر جرحه، وبدأ سعد بن معاذ في اللحظات الأخيرة من حياته. ودي كانت حاجة آية من آيات ربنا، ان فعلا دي كانت آخر حرب بين النبي وبين كفار قريش بفضل الله سبحانه وتعالى. في اللحظة دي حبيب قلبي ينزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله من صاحبك الذي مات الآن؟ فقال إنه سعد بن معاذ. قال والله يا رسول الله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. يقول الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، أي اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد. ما بين إسلام سعد بن معاذ وما بين استشهاده كم سنة حبيب قلبي؟ أسلم سعد بن معاذ وكان عمره 30 سنة، واستشهد وعنده 36 سنة، في 6 سنوات وقف جنب النبي في أول موقف ليه حينما أسلم وأسلمت قبيلته بنو عبد الأشهل، وكان سبب في نشر الإسلام في المدينة من وراء. الموقف الثاني في غزوة بدر، وكان من أعظم الأسباب لنصرة المسلمين في غزوة بدر. الموقف الثالث موقفه في غزوة الأحزاب لما وقف قدام غطفان وقال والله لا نعطيكم إلا سيف. الموقف الرابع لما حكم في بني قريظة. قدام الأربع مواقف دولت حصل له 4 كرامات. أول كرامة اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، والحديث رواه البخاري ومسلم. خرج النبي على أصحابه ليبشرهم ويقول لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. أدي أول كرامة. الكرامة الثانية ثبت ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، إن سعد بن معاذ لما مات جاءت أمه فصاحت من كثر حزنها على ابنها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. أدي الكرامة الثانية، أنه أول من ضحك الله له من البشر سبحان الملك. طيب وإذا ضحك الله إلى عبد في موطن من المواطن كما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح في جزء من حديث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فإذا ضحك الله لعبد من عبادي في موطن من المواطن فإنه يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب. أول كرامة اهتز عرش الرحمن الموت، ثاني كرامة ضحك له الحق جل وعلا، ثالث كرامة كما ثبت عند ابن سعد بإسناد حسن إن الصحابة لما جم يشيلوا جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه وجدوها خفيفة جدا مع إن هو كان ضخم وطويل جدا، فقالوا للنبي يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ، فقال وما يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. الله أكبر. يبقى إذن الكرامة الأولى قبل بقى موته، الكرامة الأولى أنه حينما كان في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، الدماء عمالة بتسيل من عرقه وخلاص هيموت، فتماسك الدم إكراما لسعد بن معاذ. تكتمل الكرامة ديت في بعد بني قريظة إنه قال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لهم، وإن كنت قد أنهيت الحرب بينه وبين قريش فاقبضني إليك. فينفجر نفس الجرح عشان يموت سعد بن معاذ. أدي أول كرامة. تاني كرامة يهتز عرش الرحمن لموتي. ثالث كرامة أن المولى عز وجل يضحك لسعد بن معاذ. رابع كرامة أنه شيعه 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ده سعد بن معاذ. يا ترى حد فينا ناوي يرفع شعار سعد بن معاذ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله؟ المولى عز وجل يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. لو أنتم نساء ورجالا، إخوة وأخوات، أباء وأمهات، أبناء وبنات، الكل ممن ينتظر، فمين فينا اللي هيصدق مع الله سبحانه وتعالى؟ وهل من الممكن أن يهتز عرش الرحمن لموت واحد فينا؟ ممكن لو بذل نفسه وروحه لله، ولو بذل وقته لخدمة دين الله، قد يهتز عرش الرحمن لموت، ولكن لن نستطيع أن نعرف، لأننا عرفنا ذلك لأن الوحي كان في هذا الوقت ينزل على النبي ويعرف ويعلمه بكل شيء صلى الله عليه وسلم. دي كانت بعض كرامات واحد من تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا إن ربنا يكرمنا ويكرمكم إن شاء الله، ونبقى عاملين أو خدمين ديننا زي ما سعد بن معاذ قدر يخدم دينه وبلده. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فاللهم استعملني وإياكم لنصرة هذا الدين العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.